Ya Allah, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا إلى الجزء الرابع من هذا الكتاب المبارك، وهو الأحكام العامة. والقسم الأول من الأحكام العامة هو باب القضاء، باب القضاء. وسوف نتناول فيه مباحث ثلاث: المبحث الأول القضاء والفتوى، المبحث الثاني التحاكم إلى الطاغوت، المبحث الثالث الرشوة على القضاء. القضاء والفتوى. ما هو القضاء؟ القضاء اصطلاحا هو الحكم بين المتخاصمين لرفع الخصومة. هسه متخاصمين أو متخاصمين، باعتبار أن الطرف الأول والطرف الثاني سواء واحد اثنين أكثر، المهم أكو يوجد في المقام طرفان وبينهما دعوة في مسألة معينة، أحدهما مدعي الآخر مدعى عليه إلى آخره. فحل الخصومة بين هذين الطرفين المتنافرين المتقاضيين إلى آخره هو ما يسمى بالقضاء. وغاية القضاء شنو؟ هو رفع الخصومة، رفع الخصومة وإعطاء كل ذي حق شنو؟ حقه. جيد. ما هو الفرق بين القضاء والفتوى؟ الجواب: أما الفتوى فهي وظيفة للمجتهد، ومدارها بيان الأحكام الكلية بحسب ما يؤدي إليه نظر المجتهد. المجتهد لما يصل إلى مرحلة الاجتهاد يطلع على الأدلة، ومن خلال الأدلة المتعددة يصل إلى استنباط وبيان الأحكام الكلية، وكما يقال في علم الأصول على نحو القضية الحقيقية. هاي أحكام كلية بينها المجتهد، هاي وظيفة المجتهد، وهذه هي الفتوى. إذن الفتوى هي حكم كلي مستنبط من قبل المجتهد بالاعتماد على الأدلة التي تبرئ الذمة له أمام الله سبحانه وتعالى، يعني الأدلة الحجة. أما القضاء فهو كذلك حكم، كما أن ذلك حكم كلي، ولكن هذا شنو؟ حكم جزئي. وفرق هذا القضاء عن الفتوى، القضاء هو عبارة عن تطبيق لتلك الأحكام الكلية، ولكن في مواردها شنو؟ الجزئية. إذن تطبيق هذه الأحكام من قبل القاضي أو المفتي في الموارد الجزئية في المصاديق المتعددة لرفع الخصومة بين الطرفين كصغريات هي ما يسمى بالقضاء، وهو ما يسمى بالحكم القضائي. ومن هذا يتبين أن حكم الفتوى يكون مقدم على حكم القضاء، وحكم القضاء يأتي شنو؟ متأخر عن حكم الفتوى. وبتعبير آخر بينهما طولية، بينهما شنو؟ طولية. هذا أول فرق بين القضاء والفتوى. الفرق الثاني الذي يذكرونه في المقام أنه القضاء إذا يعني قضى القاضي فإن حكمه القضائي يكون حجة في حق مقلديه وفي حق غير مقلديه. بلي؟ لا، القضاء، القضاء لما يجي القاضي يحكم بين متخاصمين، ما الحق الثاني يقول له أنا أقلد غيرك؟ فحكم القاضي يجري بحق مقلديه وغير حق مقلديه، بخلاف الفتوى، فإن الفتوى ليست بحجة إلا بحق شنو؟ مقلديه، ذلك الشخص. هذا واضح إن شاء الله تعالى. إذن الفتوى حجة فقط وفقط من المجتهد بحق مقلديه طبعا، ويجوز تقليده بعد توافر الشروط الأخرى. أما القاضي عندما يقضي بين المتخاصمين فإن حكمه القضائي جاري على مقلديه وعلى غيره، بل البعض يقول أن حكمه يجري حتى على المجتهد الآخر، حتى المجتهد الآخر البعض يذهب وإن كان مجتهد، إلا أن حكم القضاء أو القاضي يجري عليه، يجري عليه. وهذا شرعا، لا شرعا هكذا، عندما نرجع إلى الرسائل العملية نجد هكذا يعني يفتون يقولون حكم القاضي جار في حق مقلديه وفي حق غيري مقلد، ما دام قضى بمسألة، يعني مو أفتى هذا حلال هذا حرام هذا نجس هذا طاهر صلاة باطلة صلاة، لا اجى قضاء، قضاء فتح قضاء ديوان شرعي للقضاء و وفق الأطر الشرعية وحكم بين متخاصمين، ذاك الثاني الأول ما لحق يقول أنا أقلد أليف أنا أقلد باء،
يعني يخالف هذا القضاء، يعني
شون
يعني هو يقلد أليف وهو يخالف
الاجتهاد. إيه لا إحنا ما بعد مسألة التقليد ما إلهم مناط، مهما يكون تقليدي أنا لما أجدت المرافع يم هذا المجتهد ومتوافرة فيه الشروط مال الاجتهاد يجي بعد يقضي بيناتهم، مو واحد شنو يعترض يقول لا أنا ما أخذ بالحكم هذا، والله هذا أنت مو المقلد مالتي مو أنت المجتهد، يقول لا هذا حكم قضائي جاري عليك وعلى غيرك. هذا الفرق شنو صار عندنا، الفرق الثاني. وبعد أكو بعض الفروقات الأخرى هسه إن شاء الله تعالى، يعني واحد طبعا شروط القاضي غير شروط المفتي، هذه مسألة إن شاء الله تعالى هم تكون واضحة، أنه بقى مسألة هم يذكروها، يقولون في مسألة الاجتهاد والتكاليف الكلية إنما يقع يعني الاجتهاد على عاتق من هو الفقيه بما هو فقيه، وتطبيق الأحكام الكلية كفتاوى تقع على من، على المقلدين صحيح. أما في مسألة القضاء لا، بعد التطبيق المصداقي للأحكام مو بكيف الهم نفس المكلفين، وإنما نفس القاضي ينزل فيقوم بتطبيق هذه الأحكام شنو على المتقاضيين أو على المتخاصمين. خلنا نقرأ هذه. قال القضاء هو الحكم بين المتخاصمين لرفع الخصومة، ويختلف القضاء عن الفتوى في أن الثاني يعني الفتوى بيان للأحكام الكلية بحسب ما يؤدي إليه نظر المجتهد، بخلاف الأول اللي هو القضاء فإنه تطبيق لتلك الأحكام الكلية على الوقائع الخاصة، فالقضاء على هذا يكون في طول الفتوى ومتفرعا عليها. ويضاف إلى ذلك، هذا الفرق الثاني، أن الفتوى لا تكون حجة إلا في حق مقلدي المفتي، بخلاف القضاء فإنه نافذ في حق الجميع. وهناك فرق ثالث، عليكم السلام، وهناك فرق ثالث بين القضاء والفتوى، أو بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي، وهو أن نظر المجتهد في الفتوى يكون محكما في بيان الأحكام الكلية دون تطبيقها على مصاديقها، فإن ذلك يعني هذا التطبيق على المصاديق وظيفة المقلد دون المجتهد، وهذا بخلافه في القضاء فإن التطبيق راجع إلى القاضي بل ذلك هو وظيفته. واضح إن شاء الله تعالى. بس الأمر الرابع اللي راح نصل إن شاء الله هم فرق بين القضاء والفتوى، بس بعد شوي نقوله، أنه لا تجوز الفتوى إلا للمجتهد، المجتهد فقط وفقط هو الذي يفتي. لماذا؟ يعني تصير عنده ملكة وله القابلية على استنباط الأحكام الكلية من مصادرها الأصلية بإقامة الحجة عليها. وأما القضاء لا، راح نجد أنه القضاء صاحب الجواهر يستند إلى إطلاق بعض الآيات، يقول القضاء سواء كان القاضي مجتهد أو ليس بمجتهد ممكن أن يتقاضى إليه، والبعضهم يقولون هذا يعني حتى بالاطلاقات يسمى قاضي التراضي يعني في بعض المسائل، لعله البعض يحدد ذلك يعني مو في كل المسائل، في بعض المسائل دون بعض المسائل. المهم دائما ابدا في مسائل، في المسائل الفقهيه الاحكام الكليه لابد من الرجوع علما الى المجتهد، مو صحيح؟ واما في مساله القضاء ممكن ان يكون القاضي مجتهد، ممكن ان يكون القاضي ليس بمجتهد. نعم يشترط تنصيب القاضي من قبل المجتهد كما سوف نرى فيما بعد. واضح ان شاء الله؟ جيد. وثم بعد ذلك يذكر المصنف حفظه الله ان هذا القضاء منصب شنو من المناصب الجليله العظيمه، فلا يكون قاضي الا شنو من توافرت فيه خصوصيات معينه والله جل وعلا مدح من جهه مسألة القضاء والقاضي، ولكن من جهة أخرى سوف نجد أنه القاضي كما تذكر الروايات يعني مضمون الرواية مذبوح بغير سكين، باعتبار هذا القضاء طبعا حاله حال الفتوى. الفتوى كما تعلمون يعني ولو أكل بعض يتماهل يتساهل، سواء كان من النوع الخاص أو من العامة يتساهلون في مسألة الفتوى، ولكن إذا رجعنا إلى صاحب المنية منية المريد نجد يذكر روايات يعني شديدة جدا في مسألة الفتوى. من أفتى بغير علم، من أفتى بغير علم بغير حجة أكبه الله على منخره في نار جهنم. وبالتالي هذه الفتوى يجب الإنسان أن شنو لا يطلق الفتوى أو الحكم الفتوائي حتى في مسألة النقل إلا بعد الاطمئنان بالدليل أو العلم إلى آخره. كذلك في القضاء، كذلك في القضاء فإن القاضي أو حكم القاضي لابد أن يكون مستند إلى أسس شرعية صحيحة، ولذلك سوف نجد بعض الرواة تقول شنو أنه لا يجلس هذا مجلس القضاء إلا نبي أو وصي أو شقي. وبالتالي الإنسان هذا معناه أنه مسألة خطيرة، أو أن القاضي ذبح شنو بغير سكين، وبالتالي هذه مسألة التصدي للقضاء لابد لها من مؤنة ومقدمات عندما تحصل يستطيع الإنسان أن يتصدى لهذا المنصب. ونجد الأنبياء أول من تصدوا لهذه الوظيفة الإلهية وقضوا بين الناس كما سوف نقرأ في الآيات والروايات، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يحكم بين الناس في خصوماتهم، وأمير المؤمنين عليه السلام، وهذا المنصب انتقل يعني بواسطة التنصيب المعصومي للفقهاء المجتهدين من بعدهم. قال ويجدر الالتفات إلى أن القضاء منصب جليل، فإنه منصب الأنبياء عليكم السلام مولانا تفضلوا. ويجدر الالتفات إلى أن القضاء منصب جليل فإنه منصب الأنبياء. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فمنزلة جد عظيمة هذه، يعني هو خليفة في الأرض والوظيفة شنو؟ فاحكم بين الناس بالحق، بل هو منصب، بل هو منصب أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، القرآن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ففي الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح، شريح القاضي، قاضي الباطل والزور، يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. ومنهم صلوات الله عليهم منح للمجتهدين هذا المنصب الذي هو منصب القضاء، منح من المعصوم إلى المجتهد. ففي صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، شوف ايش قال، قضاء قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. واضحة الرواية، ظاهرة أنه في مسألة القضايا والخصومات هم قال رجل منكم يعني من الشيعة يعلم شيئا من قضايانا وصل إلى مرحلة العلم فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. والقضاء في الوقت الذي هو منصب جليل وعظيم يمكن عده منصبا خطرا وخطيرا، فقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس. خنشوف، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث آخر: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. طبعا هم هاي تفيدنا، شوفوا انتم مو بس نقرا هذه الروايات اذا لازم واحد ما يتصدر منصب القضاء، لا، نصعد فوق روايات اخرى ونجمع بينهما فنجد هاي من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، استدل منها انه خطوره المنصب مو شنو المنع من التصدي للقضاء، لا، انما روايات اخرى بالعكس الانسان لابد اذا اجتهد ان يتصدى للقضاء ويفصل بين المتخاصمين، وهي وظيفة عظيمة جدا، وهي وظيفة الأنبياء، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. بالعكس لابد أن حوزتنا تتصدم وتهيئ الآن المفروض معهد قضائي إسلامي ومحاكم جعفرية تعمل على فك الخصومات شنو بنحو الطريقة شنو التي يعني ترجع إلى مؤصلات الإسلام وإلى الشريعة الإسلامية. وفي حديث ثالث إن النواويس، طبعا هي مواضع في جهنم شديدة الحر، شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل: اسكني فإن مواضع القضاة أشد حرا منك نستجير بالله. يا قضاة، ومو قضاة الحق لأنها وظيفة الأنبياء، وإنما شنو قضاة الباطل، هؤلاء اللي هم شنو اللي مع السلاطين ووعاظ السلاطين إلى آخره. بعد هذه المقدمة التي فرقنا فيها بين المفتي وبين القاضي والقضاء والفتوى، وبين المصنف المنزلة العظيمة من جهة والخطيرة من جهة أخرى لمسألة القضاء، يدخل إلى بعض الآيات التي يحاول أن يستدل من خلالها على بعض الأحكام. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا جمعنا الآية الأولى والثانية، الحكم المستفاد والقدر المتيقن، يعني الحكم المستفاد من الآيتين هو حكم واحد أو بداية، وهو أنه إذا أردتم أن تحكموا بين الناس فالحكم المتعين في المقام أن يكون الحكم حكم بالحق والعدل وبالجور والظلم، لابد أن يكون. إذا أردتم أن تحكموا بين الناس يجب الحكم بالحق وبالعدل، هاي الآية الأولى كلش، فاحكم بين الناس بالحق يعني وجوب احكم، امر ظاهر بمن؟ بالوجوب. فاحكم بين الناس بالحق يعني وجوب الحكم بمن؟ بالحق. الثانيه: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعادل. اذن المتحصل من الايتين يجب الحكم في القضاء بين الناس بالحق والعادل، بالحق والعادل. جيد، سؤال: هل يمكن بالاستناد الى هاتين الآيتين المباركتين أن يستفاد حكم آخر غير ذاك؟ هسه الحكم إذا أراد أن يقضي الإنسان لابد أن يكون شنو؟ بالعدل وبالحق، هاي خلصناها، خلصنا. الثانية: هل هاي الآية نستطيع أن نستفيد منها وجوب التصدي لمنصب القضاء؟ يعني شلون أنه الاجتهاد واجب كفائي لمو واجب كفائي؟ نعم، الاجتهاد واجب كفائي، لابد من تصدي البعض شنو حتى تسير الأمور وتجري عجلة الحياة. هنا كذلك نقول المنصب القضاء والقاضي، هل يجب وجوب التصدي للقضاء في زماننا أو لا بالاستناد إلى هاتين الآيتين؟ الجواب أما الآية الأولى فواضحة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، نقول لعله يعني لا نستطيع أول شيء أن نستند إلى الآية الأولى في وجوب التصدي للقضاء. لماذا؟ لأنه لعله الآية تتكلم عن الأنبياء، وذكرت داود شنو مثال من الأنبياء، وكأنه شنو لعله يأتي البعض فيقول أنه هنا خصوصية عندما قال الله تعالى فاحكم بين الناس بالحق، أن منصب القضاء والحكم بالحق والعدل مختص شنو بالأنبياء، ونحتمل الخصوصية وتجريد الخصوصية ومن ثم وجوب يعني ومن ثم إمكان نقل هذا الوجوب في التصدي من داود عليه السلام إلى بقية الناس والمجتهدين، هذا يحتاج إلى مؤنة، يعني يحتاج إلى نسميه تنقيح المناط، ويكون يجب أن تكون العلة تامة، ما يكون المناط ظني فنكون من أهل القياس. يعني والمتحصل الآية الأولى نحتمل اختصاص القضاء فقط وفقط بمن؟ بالأنبياء، وداود قد ذكر شنو مثال منها أولا. يا بخلنا النقل من داود للناس، نقول هذا تنقيح مناط، وتنقيح المناط إذا لم يكن قطعي لا يجوز، ونحن لا نستطيع أن ننقح المناط. أما الآية الأخرى ماذا قالت؟ قالت لا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هاي بعد ما بها صيغة وجوب، لا هاي الآية في مساقي وفي مصب، إذا كان أكو حاكم بين الناس ها لابد أن يكون حكمه شنو بالعدل والحق، فهي نستفيد منها فقط وجوب أن يكون حكم الحاكم شنو بالعدل وبالحق. أما هل يجب أن يتصدى الإنسان لمنصب القضاء؟ الجواب من هاتين الآيتين لا نستطيع أن نستفيد هذا الحكم. واضح إن شاء الله تعالى. نقرأ هذه. قال تشترك الآيتان الكريمتان في الدلالة على أن الحاكم متى ما أراد الحكم بين الناس فيلزم أن يكون حكمه بالحق والعدل، هذا واجب. وهل يمكن أن يستفاد منهما من هاتين الآيتين وجوب القضاء والتصدي له في مثل زماننا؟ الجواب كلا. أما الآية الثانية فعدم دلالتها على الوجوب واضحة، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما قالت وجوب. وأما الآية الأولى اللي هي تتكلم حول داود عليه السلام فلإحتمال اختصاص وجوب الحكم بين الناس بخصوص شنو داود عليه السلام من دون عمومية لغيره، باعتبار أنه نبي وخليفة الله في الأرض، نحتمل خصوصية المقام. جيد، لعد شلون نستدل على وجوب القضاء؟ القضاء واجب مو واجب؟ يجب التصدي ما يجب التصدي؟ الجواب يذكر الشيخ المصنف الأستاذ حفظه الله دليلين على وجوب شنو التصدي للقضاء. الدليل الأول هو دليل عقلي، وهو حفظ النظام واجب لو مو واجب، هذا الناس المعاشات المجتمع، هذا النظام يجب حفظه لو ما يجب حفظه؟ نعم العقل يحكم بوجوب حفظ النظام، هاي دليل عقلي لو مو عقلي؟ نعم حفظ النظام واجب عقلي، والمقدمة الحتمية في ذلك لحفظ هذا النظام شنو هو؟ القضاء. فالقضاء يعني حفظ النظام الواجب يتوقف على القضاء، وما دام ذي المقدمة واجب فتكون المقدمة شنو واجبة أيضا وحتمية. إذن حفظ النظام واجب، هذا واجب عقلي، دليل عقلي يدل عليه، ومقدمته الحتمية لذي المقدمة شنو هو القضاء، إذن يجب القضاء والتصدي شنو بالوجوب الغير، لماذا؟ لأجل حفظ النظام والمصلحة النوعية. هذا الحكم رقم واحد. الحكم رقم اثنين إن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسألة شنو واجبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم كذلك لا يتم إلا بالقضاء، فيكون القضاء واجبين، فيكون القضاء شنو واجبين. طبعا هذا الثاني كما هو واضح لديكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا في بعض موارده يكون شنو؟ واجب، وفي بعض الموارد يكون مستحب. صحيح، فهذا الدليل يعني شوية فيه نقاش. احنا نقول هذا الدليل الأول، خوب كلش ما فيه نقاش، بعد دليل عقلي ومقدمة حتمية ومقدمة الواجب واجبة، وبالتالي يجب القضاء. الثاني نقول يجب القضاء بناء على الدليل الثاني في الموارد التي يجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباعتبار أن مقدمة الواجب واجبة فيجب القضاء كمقدمة علما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر شنو؟ الواجب. جيد. إذن والأوجه أن يستدل عليه علي من على وجوب القضاء والتصدي بالوجهين التاليين. الوجه الأول أن حفظ النظام واجب، وهو يتوقف على القضاء والتصدي له فيكون واجبا أيضا، مقدمة واجب. اثنين أن تحقيق المعروف والانتهاء عن المنكر واجب، وذلك لا يتم إلا بالقضاء بين الناس فيكون واجبا. وبالجملة لا تمكن استفادة وجوب التصدي للقضاء في مثل زماننا من الآيتين الكريمتين، وإنما الآيتين الكريمتين نستفيد قلنا منها حكم واحد بالبداية أول شيء، وقلنا يجب هو أن يكون الحكم بالحق والعدل، ولكن يمكن أن نستفيد مجموعة من الأحكام الأخرى بالاستناد إلى الآيتين السابقتين. وبالجملة لا تمكن استفادة وجوب التصدي للقضاء في مثل زماننا من الآيتين الكريمتين، وإنما تمكن الاستفادة منهما أو من خصوص الآية الثانية في مجالات أخرى، من قبيل رح يذكر بعض الأحكام التي نستطيع أن نستنبطها من الآيتين، وخاصة الآية الثانية. الآية من الأحكام، أولا إثبات جواز حكم القاضي بعلمه. قال وتعالى وإذا حكمتم بين الناس شنو؟ أن تحكموا بالعدل. هنا أول شيء شنو يقول؟ هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ هاي مسألة نأخذها في باب القضاء. القاضي متى يجوز له أن يحكم؟ نقول يجوز أن يحكم بين المتخاصمين شنو؟ في بعض الأحيان إذا حصل له شنو؟ العلم. إذا حصل له العلم فإنه لا يجوز أن يحكم إلا بالعلم، وبعدين يعني بين أنه العلم من خلال الخارج أو من خلال شنو؟ العلم الوجداني الذاتي. المهم نقول لا يجوز أن يحكم إلا بالعلم. لماذا؟ من جبنا نقول لأن العلم هو مصداق شنو؟ للحكم بالعدل والحق. هكذا الكبرى، كلما كان الحكم بالحق والعدل جائز لو مجائز جائز، وحكم القاضي بعلمه مصداق لو مصداق صغرى، إذن يجوز شنو للقاضي إثبات الحكم على الطرف الثاني بتوافر العلم لديه. هذا حكم من الأحكام. لما قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فاحكم بين الناس بالحق، نقول حكم القاضي بعلمه مصداق من مصادق الحكم بين الناس بالحق، مصداق من مصادق الحكم بين الناس بالعادل. واضح إن شاء الله تعالى. استمر العلم الذي يأتي إلى القاضي من الخارج، مجموعة من الشهود، أمور، بينات، يصير لعلم. ومرة أخرى يصير لعلم منه وجداني بدون يعني الاستناد إلى البينات وإلى الشهادات وإلى الأمور الأخرى. أكو بعض الخلاف بين الفقهاء، يقولون إذا صار العلم للقاضي وجداني، يعني مثلا مرة السارق يأتي يؤتى عليه بشهداء لسرقته، أو الزاني أجلكم الله يأتون بشهداء شنو على زنيته، ولكن مرة أخرى هو القاضي نفسه بنفسه شايف من هو السارق، هل يجوز أن يحكم بناء على ما رآه وبما علمه؟ المصنف حفظه الله يقول هذه الآية، يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني أن تحكموا بما هو مصداق للعدل. هسه سواء كان العلم من الخارج حصله أو كان علم شنو وجداني لدى القاضي، يعني الآية بإطلاقها تنطبق فيما إذا حكم القاضي بالاستناد إلى علم نفسه. هذا واضح؟
هذا أفضل
يعني. لا ممكن، ممكن أكو شهود، ممكن علم. البعض يقولون لا، يعني في باب القضاء هناك إن شاء الله في الفقه الاستدلال وغيره يقولون لا، لابد أن يعني ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون قضاء القاضي شنو بالبينات الخارجية. ولا البعض يقول لا، إطلاقات بعض الآيات يقول حتى سبينة يا أخو بحكم بالبينة، ها رأى بعينه خلي يحكم يا ابن، مين الدليل هذا يا ها؟ لا هو إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومصداق من الحكم بالعدل العلم الذي يحصل عندي، هذا العلم الذي يحصل عندي مصداق من مصادق الحكم بالعدل وبالحق. يعني هاي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نقول مطلقا هذا الحكم بالعدل والحكم بالحق سواء حصل بعلم وبينات من الخارج أو حصل بعلم شنو ذاتي مني وجداني. لذلك قال إثبات جواز حكم القاضي بعلمه حيث أن ذلك مصداق للحكم بالعدل والحق. فالقاضي لو علم أن هذا زان مثلا وحكم بزناه وثبوت الحد عليه كان ذلك حكما بالحق والعدل، يجوز هذا. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز استناد القاضي إلى علمه في مقام القضاء، والآيتان الكريمتان قد يتمسك بهما لإثبات جواز ذلك. سليش قال قد، تأملوا شوفوا ليش قال قد. سالقدية هذه لعله واحد يقول شيخنا أنت استندت في إثبات جواز حكم القاضي بعلمه إلى أطلاق الآية اللي يفحكم بين الناس بالحق، أو وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالإطلاق هو الذي ثبت به الحكم المراد. لعله الواحد يجي يشكك بالإطلاق يقول مصب الآية مو من هاي الجهة، وجهة أنه يعني الإنسان يستطيع أن يحكم بعلمه، لا مصب الآية شنو مصب آخر، وأنه إنما يجب الحكم بمن بالعدل شنو والحق، ويصير يقول يا بالعدل مو هذا العلم مصداق من مصادق الحق، يقول لا أنا أشك. لعله تمسك بالعام في الشبهة شنو المصداقية هذا العلم، لعله شنو مو مصداق المن للحق والعدل. الحق والعدل يقصد منه البينات الخارجية إلى آخره، ذاك النقاش اللي يأتي وين في الفقه. الحكم الثاني قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال مجتهد لا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال إلا مجتهد القاضي لا. إذن ممكن أن يكون القاضي قاضي تراضي بين الطرفين؟ نعم، في بعض الأحيان يسموا هذا، سنأخذ إن شاء الله أنواع القاضي، قاضي التراضي بينهما. فأني أستطيع شنو أنه أخلف واحد يحكم بالتراضي بين الطرفين وحكمه نافذ شنو عليهما، جائز لو مجاز هذه المسألة شنو جائز، يريدون يتراضون هذا يرضى بي، هذا يرضى بي يكون هو قاضي ويحكم بينهما. طبعا مو بالأمور الشرعية، ولا في بعض الأمور التي شنو تجري مسائل الحياة يقول يجوز شنو، يقول بالاستناد شنو إلى أطلاق الآية، لم تذكر الآية أنه لا بد في القاضي أن يكون شنو مجتهدا، لا في بعض الأحيان حتى إذا يسموا قاضي التراضي لا يشترط فيه الاجتهاد. لذلك قال إثبات مشروعية قاضي التراضي حيث تدل الآية الثانية على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا. قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الحاكم بالعدل قد يكون المجتهد وقد يكون شنو غير المجتهد، أما المجتهد فقدر متيقن ومسلم، أما غير المجتهد هو يسمو قاضي التراضي بإطلاق الآية، نستطيع أن نستفيد شنو جواز حكم قاضي التراضي. قال حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا، وما ذاك إلا للتمسك بإطلاقها بإطلاق الآية الثانية. جيد، مسألة أخرى وثالثة، هذا المجتهد إذا أراد أن يقضي بين الطرفين لابد أن يقضي بما يجتهد به، لو ممكن أن يأخذ الحكم من يعني يقلد في حكمه. أنا أريد الآن أحكم بين الناس، أنا الأمر أول شيء أريد أفتي في مسألة معينة، للمجتهد لابد أن يجتهد لو لا؟ نعم، يعني يحرم على المجتهد شنو أن يقلد غير، عدنا هاي المسألة مو صحيح؟ المجتهد إذا اجتهد في الأحكام الشرعية حرم عليه شنو؟ يعني لا يجوز تقليد غيره. زين هذا هم بالقضاء لو لا؟ يقولون لا، بالقضاء يمكن للمجتهد أن يقلد غيره شنو في مسألة شنو؟ في مسألة ما، ويحكم بين الناس. هذا من جبته؟ يقول هذا مقتضى إطلاق شنو الآية المباركة عندما قالت شنو؟ احكم بالعدل، احكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هسه أن تحكموا بالعدل سواء باجتهادكم أو من خلال طريق آخر تجدون الحكم قد حكم به مجتهد آخر، وأنت تأخذ شنو؟ تأخذ شنو بين الطرفين، بين الطرفين. جيد. جيم، ما ذكره صاحب الجواهر من إمكان التمسك بالآية الثانية لإثبات عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي وجواز استناده إلى التقليد، إذ مقتضى إطلاقها الآية الثانية شنو؟ طلب الحكم بالعدل ولو من خلال التقليد. هذا رأي صاحب الجواهر ذهب إليه. قال الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هسه هذا الحكم بالعدل مطلق، سواء المجتهد اجتهد فحكم بالعدل، سواء لا قلد الغير وأخذ الحكم من الغير وحكم بالعدل. آيات أخرى، وهناك آيات أخرى يقرب مضمونها من مضمون الآيتين المتقدمتين من دون أن تشتمل على أحكام زائدة، وتلك هي الآيات. خلنا نقرأها ونختم بها. قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بين، طبعا هذا بين كل الاستدلالات بما أراك الله. ماذا يقصد بما أراك الله؟ يعني بالعلم لو بالحجة والبينات؟ مهم، ما هسه ما متناولين أنا الشيخ الأستاذ. اثنين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا كله نستفيد أنه هاي الأحكام الوضعية باطلة أو مباطلة؟ الأحكام الوضعية شنو؟ باطلة، إلا أن تستند إلى التشريع الإسلامي. والآية الأخيرة، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أن الله يحب المقسطين. التحاكم إلى الطاغوت يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.